أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في الباب الثالث من أبواب الكتاب، والذي يتعرض فيه المصنف قدس سره إلى أنحاء تحمل الحديث وطرق نقل الحديث، وابتدأ أولا في بيان أهلية التحمل، أو قل ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في الراوي حال التحمل، هل نشترط فيه شروطا معينة أو لا؟ وقد أشرنا سابقا عند بيان شروط الراوي أي حال الأداء، أشرنا إلى أن الشهيد المصنف لا يشترط شيئا منها حال التحمل، فلا يشترط في التحمل الإسلام ولا العدالة ولا الإيمان ولا البلوغ، واضح؟ وطبيعي مثلا لا نشترط العقل، ولكن هنا لما لم نشترط البلوغ لم نشترط العقل، لا بمعنى أنه جواز الرواية من المجنون أو جواز تحمل المجنون، لما لم يشترط ذلك هنا احتيج إلى الاحتراز بذكر شرط في الجملة، وهذا الشرط هو التمييز. سوف نجد أن الشهيد المصنف يشترط حال التحمل، يشترط التمييز، أن يكون متحمل الحديث مميزا في الجملة. لماذا في الجملة؟ لأنه سوف يقول أن هذا التمييز شرط نشترطه في بعض أنحاء التحمل، لا بد أن يكون مميزا، أما في البعض الآخر من أنحاء التحمل فلا نشترط التمييز. فممكن للطفل الصغير ذي السنة الواحدة مثلا أن يتحمل الحديث ببعض أنحاء تحمله. لاحظوا أخواني، قال الباب الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله، وفيه فصول. الأول في أهلية التحمل، قال وشرطه التمييز فقط مطلقا أو في الجملة؟ قال في الجملة، إن تحمل بالسماع وما في معنى. تحمل أي الراوي، وأظن أن الصحيح إن تحمل أي الحديث بالبناء للمجهول. قال إن تحمل الحديث بالسماع وما في معناه كالقراءة كما سوف يشير هو. إذا كان قد تحمل الحديث بسماعه من الشيخ لابد أن يكون مميزا، إن تحمل الحديث بقراءته على الشيخ لابد أن يكون مميزا، أما في غير هذه الأنحاء لا يشترط فيه التمييز كما سيأتي. قال وشرطه التمييز، إن تحمل الحديث بالسماع وما في معناه، أو شرطه شرط الراوي التمييز إن تحمل بالسماع وما في معناه ليتحقق فيه معناه، ليتحقق أنه سمع وفهم لابد، أو قرأ على الشيخ. قال والمراد بالتمييز هنا أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره، إن سمعه في أصل مصحح، إن سمع هذا الحديث من أصل مصحح مضبوط، فمعنى التمييز أن يميز هذا الحديث عن غيره، يستطيع أن يلتفت إلى أن الحديث الذي سمعه بالألفاظ الكذائية باللفظ الفلاني يميز هذا الحديث الذي سمعه عن غيره من الأحاديث أو عن غيره من الكلام. واضح؟ قال إن سمعه في أصل مصحح، وإلا أي إن سمعه في أصل غير مصحح لابد مع ذلك ضبطه أن يميز ويضبط إن سمعه من أصل غير مصحح. قال هذا هو معنى التمييز. وفسر بعضهم التمييز بفرقه بين البقرة والدابة والحمار وأشباه ذلك، بحيث يميز أدنى تمييز، أو بحيث يميز أدنى تمييز. أدنى تمييز يفرق بين، أجلكم الله وأكرمكم الله، بين أنواع الدواب. البعض هكذا فسره، وليس هذا بالصحيح. قال والأول أصح، واحترز بتحمله بالسماع أما لو كان بنحو الإجازة فلا يعتبر فيه ذلك، أي التمييز كما سيأتي. والمراد بما في معنى السماع القراءة على الشيخ ونحوها، سوف يأتي عرض هذه الطرق تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال وشرطه التمييز للإسلام، لا يشترط حال التحمل الإسلام، فلو تحمل كافرا وأداه مسلما قبل منه ذلك، وقد اتفق ذلك للصحابة. تعلمون أن غالبية الصحابة كانوا كفارا ثم أسلموا، فبعضهم سمع من النبي صلى الله عليه وآله بعض الحديث حال كونه كافرا، أيام كان كافرا، وأداه وحدث به بعد إسلامه، فهنا قبل منه الحديث وإن سمعه حال كفره. قال وقد اتفق ذلك للصحابة كرواية جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور، وكان قد جاء في فداء أسارى بدر، فتحمله كافرا ثم رواه بعد إسلامه. لما جاء كان قد جاء إلى النبي يتفاوض معه في قضية فداء أسارى معركة بدر من المشركين، يتفاوضون مع النبي، يعطونه فدية، يدفعون فدية من أجل تحريرهم. فلما جاء كان كافرا، ورأى النبي صلى الله عليه وآله في صلاة المغرب يقرأ سورة الطور، ثم حدثه بما رآه، حدثه ماذا؟ حدث به بعد إسلامه، قال فتحمله كافرا ثم رواه بعد إسلامه. وكذلك رؤيته، أي جبير، رؤيته له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة قبل الهجرة. قال ورواية أبي سفيان في حديثه مع هرقل وغيرها. زين. قال ولا البلوغ، فيصح تحمل الحديث من دون البلوغ على الأصح، وقد اتفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله قبل البلوغ، كالحسنين عليهم السلام رووا عنهما مع أنهما تحملا قبل البلوغ. وقد كان سن الحسن عليه السلام عند موت النبي صلى الله عليه وآله نحو 8 سنين، وسن الحسين عليه السلام نحو 7. زين. بعد قال وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير، نعمان بن بشير هذا الذي كان واليا ليزيد على الكوفة قبل عبيد الله بن زياد، طبعا كان أبوه بشير بن سعد أحد 2 من الأنصار مع معاوية، كان الأنصار قاطبة مع أمير المؤمنين عليه السلام في أيامه وحروبه، ما عدا اثنين، أحدهما هو بشير بن سعد كان مع معاوية، والنعمان هو ابنه. قال: والسائب ابن يزيد والمسور ابن مخرمة وغيرهم، وقبلوا روايتهم من غير فرق بينما تحملوه قبل البلوغ وبعده. قال: ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، يسمعونهم الحديث ويحضرونهم مجالس التحديث ويعتدون بروايتهم لذلك بعد البلوغ، وخالف في ذلك شذوذ فشرطوا في الراوي حال التحمل البلوغ. قال: نعم، تحديد قوم سنهم المسوغ للاستماع، سن الأطفال، بعشر سنين أو خمس أو أربع سنين أو سبع سنين ونحوه خطأ. لماذا؟ لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز. نحن نريد أن يكون مميزا، رب طفل يميز في الثالثة أو الرابعة، ورب طفل لا يميز إلا بعد الثامنة. ربما نحن نريده أن يكون مميزا ولا عبرة بسن معين. قال: فمن فهم الخطاب وميز ما يسمعه صح سماعه وإن كان دون خمسين، ومن لم يكن كذلك لم يصح وإن كان ابن خمسين. وقد ذكر الشيخ الفاضل تقي الدين الحسن بن داود الحلي صاحب كتاب رجال بن داود المعروف أن صاحبه ورفيقه السيد غياث الدين ابن طاووس استقل بالكتابة واستغنى عن المعلم وعمره أربع سنين. طبعا وابن داود هو زميل العلامة الحلي في التتلمذ على السيد أحمد ابن طاووس، وهو كان أستاذهما في الرجال. قالوا: عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون وقد قرأ القرآن، يبدو حافظ القرآن، ونظر في الرأي، يعني مطلع على آراء الفقهاء والعلماء، غير أنه إذا جاء بكى. قال: وقال أبو محمد عبد الله ابن محمد الأصفهاني: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وحملت إلى ابن المقري لأسمع منه يسمع الحديث ولي أربع سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما يقرأ فإنه صبي صغير. فقال لي ابن المقري: اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقري: أسمعوا له والعهدة عليه. قال: ولا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا ولا أكبر رتبة وقدرا وعلما، بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي. فما دام الصغير قد توفرت فيه شروط الراوي في الراوي، شروط، لأن مو شروط تحمل، شروط راوي، إذا كان الصغير قد توفرت فيه شروط الراوي، بمعنى بعد بلوغه بلغ، كان عاقلا مسلما مؤمنا على رأي أصحابنا إلى آخره، فهنا يستطيع من هو أكبر منه سنا أن يحدث عنه، فيحدث ذو الستين عاما عن هذا صاحب الخمسة عشر عاما. قال: بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي، وقد اتفق ذلك كثيرا للصحابة ممن دونهم من التابعين والفقهاء. والغرض من هذا النوع أن لا يظن بناء على الغالب من كون المروي عنه أكبر بأحد الأمور دائما، فيجهل بذلك منزلتهما. ما مو بالضرورة دائما أن يكون الراوي أصغر من المروي عنه، قد يقع العكس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وليست القضية قضية أعمار، فربما كان الشيخ أصغر سنا من تلميذه، والقضية قضية علم ولا علاقة لها بالأعمار ولا علاقة لها بالمنازل الاجتماعية. هذا كلامه في الفصل الأول من هذا الباب، ثم يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الثاني في طرق التحمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.